أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تحصل من كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه إلى هذا الحد أن الفعل الإرادي مسبوق بالإرادة، وأن الإرادة ليست مطلق الشوق، بل هي عبارة عن الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات بالفعل. فاتصاف الشوق بأنه مؤثر بالفعل مأخوذ في حد الإرادة، ولا يعقل انفكاك الشوق المؤكد المتميز بهذه الميزة والمتخصص بهذه الخصوصية عن صدور الحركة بالفعل، وإلا لزم التناقض البين والتهافت الواضح. ويترتب على هذا أنه لا يمكن تصور تحقق الإرادة من دون ثبوت إمكان الانبعاث، فما لم يكن متعلق الإرادة مما يمكن أن ينبعث إليه المريد فلا يعقل تعلق الإرادة به. وقد وضح المحقق الأصفهاني هذا المطلب بالبيان التالي، وهو أن الفعل الاختياري مسبوق بمبادئه من قبيل العلم، وهو تصور الفعل وتصور فائدته وتصديق العالم بفائدة الفعل، ثم الشوق إلى ذلك الفعل، ثم بلوغ الشوق حد النصاب بحيث يكون باعثا بالفعل، ثم الإرادة المتعلقة بذلك الفعل التي توجب ميل الطبع نحو الفعل باعتبار أن الإرادة تميل النفس إلى الجانب الفعل مثلا أو جانب الترك، فيترتب على ذلك ميل الطبع إلى أحد الجانبين. فهذا الفعل المسبوق بمبادئه نسبته إلى مبادئه نسبة الدرجة الدانية إلى الدرجة العالية، والوجود الساري في هذه الدرجات المختلفة بالقوة والضعف وجود واحد، فتكون كل درجة دانية تنزلا للدرجة العالية. فإذا وجد الفعل الإرادي فوجود الفعل الإرادي يعني أن لكل مبادئه التي ذكرناها بالتفصيل سابقا وجودا في مراتبها ودرجاتها المناسبة لها. فلا يعقل للنفس أن توجد في المرتبة الدانية دون أن يكون لها وجود تام في مرتبتها العالية. فإذا لم تستتم النفس الوجود في المرتبة العالية فلا تصل إلى وجود في المرتبة الدانية. فالقول بأن الفعل الاختياري يكون عبارة عن نفس الشوق، أو أن الفعل الاختياري مسبوق بالإرادة والإرادة نفس الشوق، كلا هذين القولين باطل. أما كون الفعل نفسه عين الشوق فهذا واضح البطلان، إذ الفعل من مقولة والشوق من مقولة أخرى، كيف والفعل موجود خارجي والشوق من الأمور النفسانية، فلا معنى للحكم بالاتحاد بينهما بهذا النحو من الاتحاد بلا واسطة. وأما القول بأن الإرادة التي تسبق الفعل عين الشوق فهذا ممنوع، وذلك لأنه لو كانت الإرادة عين الشوق لكان كل شوق إرادة، والحال أن الشوق يمكن أن يتعلق بالمحال، ولا معنى للقول بأن الشوق إلى المحال إرادة للمحال، لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكن. إذن الشوق غير الإرادة. فيبقى عندنا الشوق الخاص أو المرتبة الخاصة من الشوق. فقد يقال أن الإرادة وإن لم تكن مطلق الشوق إلا أن الإرادة مرتبة خاصة من الشوق، أو عبارة عن صفة خاصة في الشوق تستتبع حركة العضلات. قال المحقق الأصفهاني: أن الاعتراف بأن الشوق ليس مطلق، بأن مطلق الشوق ليس إرادة، وأن الإرادة عبارة عن مرتبة خاصة من الشوق أو صفة خاصة في الشوق وخصوصية فيه، هذا عين ما ذكرناه من أن الإرادة ليست نفس الشوق، وأن بين الفعل وبين الشوق صفة مناسبة تباين الشوق بنحو من أنحاء المباينة. ولا معنى أن يقال بأن هذه الخصوصية عبارة عن الشرط، بحيث يكون الشرط الواجد للشوق الواجد للشرط إرادة أو مؤثرا. وإن شئت قلت أنه إذا قلنا بأن الإرادة عبارة عن الشوق المؤثر في الحركة، فليكن ترتب الحركة على الشوق من باب انضمام الشرط إلى الشوق، وهذا لا يمنع من القول بأن الشوق مقتضي الحركة. فمن قال أن الإرادة عين الشوق يريد أن يقول أنه لا وجود لصفة وراء الشوق تستتبع حركة العضلات، بل الشوق نفسه إذا انضم إليه شرط من الشروط أو ارتفع مانع مما يمنع من تأثيره كان مؤثرا في الحركة. قال المحقق قدس الله نفسه أن هذا الكلام أيضا لا معنى له، وذلك لأن الشرط في المقام ليس إلا ما يكون من قبيل دخول الوقت، فالإنسان إذا اشتاق إلى الصلاة قبل الوقت لم تصدر منه الصلاة، لكن مع دخول الوقت يصبح شوقه محركا نحو الصلاة. قال المحقق الأصفهاني: أن شرطية دخول الوقت لا معنى لها، بحيث يكون الاقتضاء منسوبا إلى الشوق، والوقت شرط دخول ودخول الوقت شرط التأثير، هذا لا معنى له، لأن دخول الوقت بوجوده الخارجي لا يصلح أن يكون شرطا، باعتبار أن الشرط متمم لفاعلية الفاعل ومتمم لقابلية القابل. وقد ذكرنا بالأمس أن التتميم يقتضي المسانخة بين المتمم والمتمم، ودخول الوقت بالوجود الخارجي ليس مسانخا للشوق، باعتبار أن الشوق صفة نفسانية ودخول الوقت من الأمور الخارجية عن النفس، فلا معنى أن يكون أحد هذين شرطا للآخر، هذا لا معنى له. وكذلك لا معنى أن يقال بأن دخول الوقت بوجوده العلمي شرطا، لأن هذا الوجود العلمي إن كان عبارة عن نفس متعلق الشوق فيلزم من ذلك ترتب الأثر على الشوق بمجرد وجوده، لأن الشوق لا يوجد إلا مع متعلقه، فلو كان الوجود العلمي شرطا لكان كل شوق واجدا للشرط، فلماذا لم يتحقق الأثر ويترتب على الشوق قبل دخول الوقت في الخارج؟ وهذا يكشف عن أن الوجود العلمي ليس شرطا. هذا أولا. ثانيا، متعلق الشوق عين الشوق، إذ لا نريد بالشوق إلا وجود متعلقه في النفس بنحو خاص، فكما أن الإرادة عين المراد كذلك المشتاق إليه عين الشوق، والمعلوم عين العلم، وهكذا. فإن الصفات ذوات الإضافة ليس بينها وبين متعلقاتها فرق إلا بالاعتبار. ومن الواضح أن الشرطية لا تتحقق بين الشيء ونفسه، بل الشرط يكون مباينا للمشروط ومباينا للمقتضي، فلا معنى أن يكون دخول الوقت بالوجود العلمي شرطا لتأثير الشوق في حركة العضلات نحو المتعلق. إذن دخول الوقت ليس شرطا لا بوجوده العلمي ولا بوجوده الخارجي. نعم، يمكن أن نتصور كون دخول الوقت شرطا لتعلق الإرادة بالفعل في الخارج، باعتبار أن القدرة على الفعل موقوفة على حضور وقته، فيكون الدخول الوقت متمما لقابلية الفعل لا للشوق وفاعليته، متمم لقابلية الفعل. وأيضا ليس هذا معناه أن دخول الوقت متمم لقابلية القوة العضلات للانصياع لأمر النفس، فالقوة باعتبار وقوعها تحت سلطان النفس تتصف بتمام القابلية لطاعة النفس والخضوع لأوامرها من دون حاجة إلى دخول الوقت. فمتى ما أمرت النفس القوة المنبثة في العضلات بالقبض والبسط انصاعت تلك القوة وأطاعت النفس. نعم، النفس لا تأمر بالقبض والبسط نحو الأفعال إلا إذا كانت الأفعال ممكنة، فدخول الوقت متمم لقابلية الفعل لتعلق الإرادة ولكونه مقدورا، لا متمم لقوة العضلات ولا متمم للشوق ولا متمم للفاعلية، فاعلية النفس. فهذا يدل على أن الشوق ليس عين الإرادة، وأن الإرادة تستتبع صدور الحركة من الإنسان، بحيث لا يمكن تصور ثبوت الإرادة فيما إذا لم يكن الفعل مما يمكن صدوره من الفاعل. وثمة وجه آخر يمكن أن يؤكد به هذا المطلب، وهو أن الإرادة ليست كسائر الأسباب التي يكون لذاتها مقام ولتأثيرها مقام آخر. فإنك إذا تصورت النار وتصورت محرقية النار تستطيع بعقلك أن تفصل بين المرتبتين، فمرتبة ذات النار غير مرتبة كونها محرقة بالفعل، هذا أمر ممكن. أما الإرادة فليست كذلك، وذلك لأن الإرادة عبارة عن الصفة النفسانية الخاصة التي تستتبع الحركة نحو المراد، هذه هي الإرادة، وقد يعبر عنها بالميل النفسي. ولا معنى لهذه الصفة التي هي الميل النفسي ما لم يترتب عليها ميل الطبيعة، أي القوة المنبثة في العضلات نحو الفعل. فإنه ما لم يكن الميل النفسي مميلا للطبيعة نحو الفعل لا يقال عنه أنه ميل نفسي. وبعبارة أخرى، أن الإرادة عبارة عن الصفة التي خصوصيتها الذاتية أنها مرجحة للفعل على الترك أو الترك على الفعل، هذه هي الإرادة، وقد يعبر عنها بالإجماع، إجماع النفس، أو بالعزم، أو بأمثال ذلك من العناوين التي تستبطن مفهوم الترجيح والميل إلى أحد جانبي الفعل. هذا هو مفهوم الإرادة، ومن الواضح أن هذا المفهوم لا يعقل تصوره مع عدم صدور الترجيح أو الميل الخارجي نحو أحد الطرفين، فإن هذا غير معقول، إذ لا معنى للميل النفسي
الذي هو الترجيح إلا مع الميل الطبعي الذي هو ترجيح النفس في مقام الفعل لأحد الفعلين الطرفين على الآخر. هذا إذا كان تأثير الإرادة في القبض والبسط بنحو الاقتضاء والسببية. وأما إذا كان التأثير بنحو الإعداد بحيث يكون وجود الإرادة سببا معدا لوجود الفعل في الخارج، طبعا هذا لعله يناسب مسلك الأشاعرة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى هو فاعل الكل، وأنه لا أثر لإرادة المختار والمريد إلا الكسب. فقال أنه حتى بناء على هذا المسلك يمكن أن نتمم ما ذكرناه من أن الشوق نفسه ليس عين الإرادة، وأن الإرادة لا بد أن تكون مقارنة للمراد، وذلك باعتبار أن دخول الوقت هو أحد الأسباب المعدة، لأنه شرط كما هو المفروض. فإما أن تكون شرطية دخول الوقت لتأثير الإرادة بالمعنى المذكور، أي لكون الإرادة سببا معدا فيكون دخول الوقت معدا للمعد، وهذا ما ذكرناه من أن الإرادة تلازم الحركة نحو المراد، ولا يعقل ذلك إلا مع دخول الوقت. وإما أن يقال بأن دخول الوقت معد في عرض إعداد الإرادة بحيث يكون للفعل الواحد سببان معدان، وهذا يتنافى مع وحدة جهة الفعل، إذ الفعل من هذه الجهة ليس فيه إلا ما يصحح تعلقه بجهة معدة واحدة لا بجهتين. وإما أن يكون الاثنان جهة معدة واحدة، وهذا خلاف الوجدان، فإن الإنسان لا يجد أن لدخول الوقت مدخلية في الفعل مثل مدخلية الإرادة، بل يجد أن الإرادة تستند، أن الفعل يستند إلى إرادته لا إلى شيء آخر وراء إرادته، اللهم إلا أن يكون الثالث من مصححات الإرادة. وبالجملة فإن نسبة الإرادة إلى الفعل ليست كنسبة دخول الوقت إلى الفعل. فإذا يتضح بذلك أن الإرادة ليست مطلق الشوق، بل خصوص الشوق المستتبع لحركة العضلات، هذا أولا. ثانيا أن الإرادة باعتبار كونها تستند إلى الشوق المستتبع لحركة العضلات لا معنى أن يقال بأنها تتعلق بأمر استقبالي، لأن الأمر الاستقبالي لا يمكن الانبعاث نحوه ولا يمكن السعي وراءه باعتبار تقيده بقيد غير مقدور، وإذا لم يكن مقدورا فكيف يتصور حركة العضلات نحوه؟ وقد عرفت أن حركة العضلات تلازم ثبوت الإرادة، فإذا لم تكن حركة العضلات ممكنة فلا معنى لثبوت الإرادة، وإلا لزما فكاك الفاعل عن الفعل أو العلة عن المعلول أو انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر، وكل هذه محاذير لا يمكن تصورها. ثم إن المحقق الأصفهاني يتعرض بعد ذلك لبعض النقود بالتفصيل نذكرها إن شاء الله تعالى عند ملاحظة عبارته. قال في صفحة 74 توضيحه، أي توضيح عدم تصور حركة النفس من منزل إلى منزل مع بقائها في المنزل الأول. قلنا بأن الفعل الاختياري الإرادي مسبوق بمبادئ مترتبة بعضها يتلو البعض الآخر، نسبة كل منها إلى سابقه نسبة الضعف إلى الشدة ونسبة النقص إلى الكمال، فيكون ثمة وجود واحد يسري من مرتبة عالية إلى مرتبة نازلة. قال المحقق الأصفهاني أن صدور الفعل الإرادي مسبوق بهذه المبادئ، وكل مبدأ منها مسبوق بما قبله، بحيث لا يتصور ثبوت المبدأ السافل بدون المبدأ العالي. قال توضيحه: أن الجزء الأخير من العلة لحركة القوة العاملة، القوة العاملة هي القوة المنبثة في العضلات التي تقبض العضلات وتبسطها، ترخيها وتشدها، لا بد من أن يكون أمرا موجودا في مرتبة النفس. سر هذا المطلب أن القوة المنبثة في العضلات هي عبارة عن البدن، لأنها عبارة عن قوة منطبعة في جسم مادي، فهي من شؤون البدن. فالقوة المنبثة في العضلات هي عبارة عن خصوصية في هذا الجسم الذي تتعلق به النفس تعلقا خاصا، وهو تعلق التدبير. فإذا هذا الجسم لما كان واقعا تحت تدبير البدن، فلا يعقل صدور الفعل الاختياري منه بلا إرادة. إذن الفعل الاختياري أو الإرادي مسبوق لا محالة بما هو الجزء الأخير للعلة التامة، وليس إلا الإرادة. وذلك أي الجزء الأخير من العلة التامة لا يمكن أن يكون طبيعة الشوق، لا يمكن أن يتصور أن الفعل الإرادي، ما يسمى بالفعل الإرادي، صادر عن الشوق. هذا لا معنى له. لما؟ لأن طبيعة الشوق يمكن أن تتعلق بالمحال لإمكان تعلقها بما لا يقع فعلا، بل بالمحال يمكن أن نتصور تعلق الشوق بالمحال. فلا بد أن تكون مرتبة خاصة من الشوق أو صفة أخرى بعد الشوق، أي أن الجزء الأخير للعلة التامة لصدور الفعل الإرادي بعد أن انتفى كونه الشوق لابد أن يكون أمرا آخر، إما أنه فرد خاص من الشوق لأننا نفينا علية الطبيعة، وذلك لا ينافي إمكان علية الفرد باعتبار خصوصيته المباينة للطبيعة. فإذا إما أن يكون الجزء الأخير فردا من الشوق خاصا متخصصا، وإما أن يكون صفة أخرى بعد الشوق، بحيث لا تتعلق تلك المرتبة أو تلك الصفة بما ينفك عن انبعاث القوة العاملة فعلا فضلا عن المحال. يقول: بعد أن نفينا علية الشوق، لأن الشوق بطبيعته يمكن أن يتعلق بالمحال، يثبت المطلوب، وهو أن بين الفعل الإرادي وبين الشوق صفة خاصة، تلك الصفة خصوصيتها أنها تلازم الفعل الإرادي، يثبت المطلوب. ولذلك قال: بما لا، بحيث لا تتعلق تلك المرتبة أو تلك الصفة بما ينفك عن انبعاث القوة العاملة فعلا، أي أن ميزة تلك المرتبة أو الصفة أنها تلازم الفعل الإرادي، أو تلازم انبعاث القوة العاملة الملازم للفعل الإرادي. وقد ذكرنا سابقا، يريد أن يؤكد المطلب بالتعرض لاحتمال معين، وهذا الاحتمال هو كالدخل المقدر. وحاصله أنه لماذا لا نقول أن الفعل الإرادي معلول للشوق؟ غاية الأمر أن صدور الفعل الإرادي موقوف على ثبوت الشوق باعتبار أنه مقتضى، وثبوت شرط مع انتفاء المانع. فلما لا نقول بأن الشوق هو المؤثر، ولكن شرط تأثيره دخول الوقت مثلا، وهذا ينسجم مع احتمال كون الشوق جزءا أخيرا للعلة التامة. وأقصد بالجزء الأخير أنه جهة فاعلية. المقصود هنا ليس التشبث بعنوان الجزء الأخير، بل المقصود بيان نسبة الشوق إلى الفعل بالفاعلية والتأثير. فإذا قلنا بأن الشوق مؤثر لكن تأثيره موقوف على انضمام شرط، فقد حصل المطلوب. لماذا لا نقول بهذا الاحتمال؟ قال هذا الكلام باطل، وذلك يقول في العبارة وقد ذكرنا سابقا أن الشرط إما متمم لقابلية القابل أو مصحح لفاعلية الفاعل. ومن البين أن دخول الوقت خارجا ليس من خصوصيات الشوق النفساني، أي لا مسانخة بين دخول الوقت خارجا وبين الشوق النفساني حتى يكون الأول متمما للثاني، وذلك لأن التتميم يتوقف على اتحاد المتمم والمتمم في وجود واحد واندكاكهما في وجود واحد، وهذا لا يحصل بين أمرين متباينين بهذا النحو. حتى يقال هذا الشوق الخاص فاعل دون غيره لا معنى لذلك. قال وكذا وجوده العلمي. المحقق رحمه الله تعالى نفى مدخلية الوجود العلمي بنحو الشرطية في المقام من دون أن يبين وجه النفي، وهذا ليس بأسلوب برهاني لأنه في مقام التشقيق والاستقصاء، لكن مع ذلك هذا المطلب الذي ذكره يمكن توجيهه بالتالي، وهو أن الوجود العلمي إما أن يقصد به وجود المتعلق لذلك الشوق في صقع النفس، وواضح أن وجود متعلق الشوق في صقع النفس عين الشوق، فلا معنى أن يقال بأن هذا الوجود العلمي شرط، وذلك لأنه ما دام متحدا بالشوق فلا بد أن يكون مصححا لترتب الأثر على الشوق متى ما حصل، وهذا غير مقبول لأننا نجد أن الشوق إنما يؤثر عند دخول الوقت لا قبل دخول الوقت، فلا معنى لربط الأثر بوجود المتعلق في مرتبة الشوق، لأن وجود المتعلق في مرتبة الشوق عين الشوق، فلو كان هذا هو الشرط لما تخلف الأثر عنه، وذلك لأن الشيء لا يتخلف عن نفسه، فإذا كان الشرط عينه لا بد أن يكون الأثر مصاحبا لذاته. هذا أولا. ثانيا، لا معنى أن يقال أن متعلق الشوق شرط تأثير الشوق، لأن الشرط مباين للمشروط ولا مباينة بين متعلق الشوق وبين الشوق، فهذا وجه نفي هذا الاحتمال. قال فلا معنى لأن يكون دخول الوقت مصححا لفاعلية الشوق. إذن لا يمكن تصور شرطية دخول الوقت بالنسبة إلى الشوق، وكذلك بالنسبة إلى القوة المنبثة في العضلات، وذلك لأن قابلية القوة المنبثة في العضلات لطاعة النفس قابلية تامة غير مربوطة بوقت دون وقت، فإن النفس متى ما أمرت البدن بشيء أطاعها البدن ولا يتخلف البدن عن أوامر النفس أبدا. نعم يمكن أن يتصور شرطية دخول الوقت لقابلية الفعل لكونه مقدورا، أي أن الفعل الخارجي لا يكون مقدورا إلا عند دخول الوقت، وإذا لم يكن مقدورا لم يكن متعلقا لإرادة النفس. لكن الكلام هنا ليس عن الإرادة، باعتبار أن كلامنا إنما هو مع من يدعي أن الشوق جهة فاعلية، وقد عرفت أن الشوق يتعلق بالمحال، فإذا اشترطنا في تأثير الشوق أن يكون متعلق الشوق مقدورا فقد انتقلنا من مرتبة الشوق إلى مرتبة أخرى، لأن مرتبة الشوق هي مرتبة طبيعة الشوق، وطبيعة الشوق لا تقتضي بنفسها أن يكون متعلقها مقدورا. إذن لابد من إثبات مرتبة أخرى وراء طبيعة الشوق، إما أنها مرتبة خاصة من طبيعة الشوق، أو أنها صفة خاصة مباينة لصفة الشوق. لذلك قال: نعم يكون متمما. قال: وكذا القوة المنبثة في العضلات تامة القابلية، لا يكون دخول الوقت متمما لقابليتها، أي لقابليتها لأوامر النفس. نعم يكون متمما لقابلية الفعل لتعلق القدرة والشوق به، ولكن هذا الاحتمال لا يناسب كون الشوق مؤثرا، بل مقتضاه أن يكون التأثير لهذه الخصوصية، أي لتعلق القدرة والشوق به. وحيث إن تعلق القدرة وتعلق الشوق أمر زائد على تعلق الشوق، إذن لا بد أن يكون لهذه الجهة مدخلية في صدور الفعل، أو في صدور أوامر النفس إلى القوة المنبثة للعضلات. وبذلك يثبت أن وراء الشوق خصوصية لا تنفك عن تأثير النفس في العضلات. مضافا إلى أن الإرادة تفارق سائر الأسباب، فإن الأسباب الأخرى ربما يكون لوجودها مقام ولتأثيرها مقام آخر، ومثلنا لذلك بالنار. فيتصور اشتراط تأثيرها بشيء دون وجودها بخلاف الإرادة، فإن الميل النفساني والإشراف على الفعل معنى لا ينفك فيه ذات الميل عن كونه ميلا. يريد أن يقول أن الإرادة ليست إلا الصفة المرجحة، وليست إلا الميل النفساني، فلا معنى للقول بأن الإرادة موجودة إلا أن أثرها وهو الميل نحو الفعل ليس بموجود، هذا لا معنى له، إذ الإرادة هي الميل، والميل يستتبع ميل النفس، ميل النفس يعني في مقام الطبع والطبيعة والقوة. قال: فإن الميل النفساني والإشراف على الفعل معنى لا ينفك فيه ذات الميل عن كونه ميلا، أي عن كونه مرجحا. الإرادة عبارة عن الصفة المرجحة كما يقال، الإرادة عبارة عن الصفة المخصصة لأحد طرفي الفعل بالوقوع وعدمه، هذه هي الإرادة، فكيف يتصور أنها موجودة من دون أن يكون لها أثر في الترجيح؟ هذا لا معنى له. والميل النفساني يوجب الميل الطبيعي إلى الحركة، فميله في النفس لو لم يكن مميلا للطبيعة نحو الحركة لا يعقل وجوده، فلا وجود للميل إلا إذا كان مميلا. كما أن ميل الطبيعة عين هيجانها بالقبض والبسط، لا نريد بميل الطبيعة إلا هيجانها إما بالقبض أو بالبسط، فهيجان القوة العضلانية وعدم القبض والبسط غير معقول، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن نجمع بين أنها هائجة ولها هيجان ومع ذلك لا قبض ولا بسط، هذا لا معنى له. هذا إذا قلنا بأن تأثير الإرادة في ميل الطبيعة بنحو الاقتضاء والسببية، كما هو مسلك الفلاسفة الذين يقولون بأن الفعل الإرادي مسبوق بالإرادة وأن للإرادة جهة فاعلية. وأما إذا كان بنحو الإعداد كما يناسب قول الأشاعرة الذين يقولون أن الفعل مستند إلى إرادة الله، وأما إرادة الفاعل المريد فإنها سبب معد لا أثر له إلا الكسب، طبعا هذا الذي ذكرته من الفرق بين مسلك الفلاسفة ومسلك الأشاعرة هو مما يناسب هذه العبارة، لكن الإنصاف أنه يمكن حمل العبارة على أن التأثير بنحو السببية والاقتضاء يمكن أن يراد به السببية التامة، وأما التأثير بنحو الإعداد فيراد به الفاعلية مع احتياج الفاعل إلى أمر متمم لتأثيره، وهو المعنى العام للإعداد. فلا يكون في هذه العبارة إشارة إلى مسلك الأشاعرة بالخصوص، كلا الاحتمالين ممكن. قال: وأما إذا كان بنحو الإعداد، ما هو وجه الالتزام بالإعداد دون السببية؟ قال: لتباين هيجان القوة الجسمانية مع الصفة النفسانية، باعتبار أن الجسم أمر مادي والصفة النفسانية من شؤون النفس وهي أمر مجرد، فلا ربط بينهما حتى يقال بأن هذا فاعل لذاك. كيف يتصور تحقق التعلق الفعلي مع تباين الفاعل والفعل؟ ولذلك قد يقال بالإعداد، مع أن الإعداد في الواقع لا يدفع الإشكال، لأننا ننقل الكلام إلى الفاعل، هل هو مباين أو ليس بمباين؟ فإن قالوا بأن الفاعل لهيجان الطبيعة ذات الطبيعة، قلنا بأن ذات الطبيعة موجودة قبل الهيجان، فلماذا ترتب عليها الهيجان في هذا الوقت دون غيره؟ فإن قالوا بأن السبب هو وقت من الأوقات أو إرادة خاصة، نقلنا الكلام إلى تلك الإرادة الحادثة، ما سبب وجودها؟ فإن كان سبب وجودها طبيعة، نقلنا الكلام إلى المورد الثاني. وإن قالوا بأن سبب وجود الحادث أمر وراء الطبيعة، قلنا فإذا كان وجود الإرادة في مقام الطبيعة معلولا لأمر وراء الطبيعة، فليكن نسبة الهيجان إلى النفس من هذا القبيل. وإن قالوا بأن الحادث الذي يصحح هيجان الطبيعة في هذا الوقت أمر طبيعي مستند إلى أمر طبيعي، نقلنا الكلام إلى الطبيعة المقتضية، فلماذا اقتضت الهيجان في هذا الوقت دون غيره؟ وبالجملة، إما أن يتسلسل الأمر أو ينتهي إلى أن الفاعل في الواقع للهيجان هو أمر وراء الطبيعة. نعم، فاعلية ذلك الأمر الذي هو وراء الطبيعة للهيجان يكون بفعل الطبيعة، بأن يوجد الطبيعة الهائجة، لا بأن يوجد الهيجان للطبيعة، وهذا أمر يذكر في مبحث ربط الحادث بالقديم. قال: فيستحيل ترشح أحدهما من الآخر، فلا محالة يكون دخول الوقت مثلا إما معدا للإرادة، وهو المطلوب أن يكون دخول الوقت معدا للإرادة، والإرادة سبب معد للفعل، وهذا يتناسب مع ما ذكرناه سابقا من أن الإرادة سبب الفعل ومقتضيه، وأن هذه الإرادة التي هي مقتضي الفعل ليست عين الشوق، أو معدا في عرض الإرادة ومع عدم تعدد الجهة في الميل الطبيعي يستحيل تعدد المعد عرضا. يعني يقول لا معنى لهذا الاحتمال، لأن الفعل لا يحتاج إلا إلى معد واحد ولا يتحمل معدين، أو كلاهما معد واحد والوجدان على خلافه، لأن المناسب للميل الطبيعي وهيجان القوة ميل النفس وهيجانها، فلا دخل لدخول الوقت إلا أنه معد للمعد، إذ الفعل ما لم تتم قابليته لم يتعلق به القدرة والإرادة. فاتضح أن مجرد الشوق المتعلق بأمر استقبالي ليس عين الإرادة الباعثة، يترتب على هذا المطلب بطوله أن الإرادة ليست عبارة عن الشوق إذا تعلق بأمر استقبالي، بل الإرادة صفة خاصة تستتبع الانبعاث نحو المراد، وهذا ما ذكره أو ما أراده صاحب تشريح الأصول المحقق النهاوندي، فإنه عندما ذكر أن الإرادة لا تنفك عن المراد أراد هذا المعنى. فقول الآخند أن الإرادة كما تتعلق بأمر حالي كذلك تتعلق بأمر استقبالي، هذا الكلام ممنوع إن أراد بالأمر الاستقبالي ما لا يمكن الانبعاث نحوه، بحيث تكون الإرادة فعلية والمراد استقباليا تماما. يقول هذا لا معنى له لما عرفت من أن الإرادة عبارة عن صفة نفسانية تستتبع الانبعاث نحو المراد. قال: ومما يشهد له ليس عين الإرادة الباعثة للقوة المنبعثة المنبثة في العضلات نحو تحريكها، ومما يشهد له أي يشهد بالمغايرة بين الشوق وبين الإرادة، أن الشوق المتقدم أي الذي يتعلق بأمر استقبالي، فيكون الشوق فعليا ومتعلقه أمرا متأخرا ربما يتعلق بأمر كلي كما هو كذلك غالبا، مثلا نحن نشتاق أن نكون في مكة، فمتعلق شوقنا هو الكون في مكة، والكون في مكة كلي له أفراد كثيرة، فربما يكون الإنسان في مكة ليلا، وربما يكون نهارا، وربما يكون صائما، وربما يكون مفطرا، وربما يكون ناسكا بنسك الإقران، وربما يكون ناسكا بنسك الإفراد، وربما يكون ناسكا بنسك التمتع، وهكذا. فللكون في مكة مصاديق كثيرة وأفراد متكثرة، مع أنه غير قابل لتحريك العضلات نحو المراد، أي أن هذا الشوق باعتبار كلية متعلقه لا يمكن أن يبعث نحو المراد. والسبب أن المراد عبارة عن ما يتحقق خارجا، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والوجود الخارجي يلازم الجزئية. فإذا الذي ينبعث المشتاق نحوه هو الفرد الخارجي، ومتعلق شوقه هو الطبيعة الكلية. فإذا كان الانبعاث مستندا إلى الشوق، فكيف نتصور انبعاث المكلف نحو هذا الفرد بالخصوص، مع أن متعلق الشوق هو الطبيعة الكلية التي نسبتها إلى هذا الفرد كنسبتها إلى سائر الأفراد؟ إذن لو كنا نحن والشوق لما أمكن انبعاثنا نحو فرد من الأفراد الخارجية، لأنها جميعا مستوية، مستوية النسبة إلى المتعلق. لذلك قال: مع أنه غير قابل لتحريك العضلات نحو المراد، بداهة استواء نسبته إلى الأفراد المتصورة لهذا الكل، ففعليته لبعض الأفراد تخصيص بلا مخصص، وهو محال. وذلك لأن ترجيح غير المرجح في نفسه غير المترجح، ترجيح غير المترجح محال، لأن الترجيح يحتاج إلى مرجحين. فما هو المرجح؟ هل هو الشوق وقد عرفت أن متعلقه هو الأمر الكلي، أو أمر آخر؟ فإما أن يلزم التسلسل، أو أن يكون ذلك الترجيح خصوصية ذاتية للمرجح. وقد عرفت أن الشوق ليس كذلك، إذن لابد أن تكون ثمة صفة ذاتيها أن تكون مرجحة. أقول الإنصاف أن هذا الذي ذكره قابل للمناقشة، وذلك لأننا نطبقه على نفس الإرادة، باعتبار أن المراد هو طبيعة الكون في مكة، وهي طبيعة كلية، فلا يمكن أن نتصور كونها مرجحة، فإما أن يلزم التسلسل، وإما أن نثبت شيئا هو بنفسه مرجح وراء الإرادة، وحيث إن ذلك الشيء إما أن يكون صفة نفسانية فيكون حاله حال الإرادة ويأتي فيه ما ورد في الشوق والإرادة ويلزم التسلسل، وإما أن يكون أمرا وراء الإرادة مما له تعلق بالطبيعة، فحينئذ نقول أن ذلك الشيء متعلقه جزئي، متعلقه جزئي، بحيث يكون صدور الفعل منه نتيجة كونه مرجحا بذاته، وهذا أمر يعني أن وراء الإرادة شيئا يقتضي الترجيح، ولكن هذا خلاف ما ذكره من أن المرجح هو الإرادة، فهذا الذي ذكره محل إشكال، ولعله لذلك قال مما يشهد له ولم يقل أنه يقتضيه أو يدل عليه. تتمة الكلام إن شاء الله تأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.